أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 81 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى. نحن فيه مع سورة البقرة، بصفة عامة، ومع آيات 204 وما بعدها بصفة خاصة. واليوم إن شاء الله تعالى مع تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه السلام ورحمة رضوان بصفة أخص، ومع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيما سبق من الآيات: أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك يا شيخ علي، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فيما سبق من الآيات قسم الناس في الحج إلى قسمين: منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وهؤلاء لهم نصيب مما كسبوا. وهنا قسم الناس أيضا إلى قسمين، إلى منافق ومؤمن. فقال تعالى في حق المنافق: ومن الناس من يعجبك قوله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ومن هنا للتبعيض، وهي بمعنى بعض الناس. ولهذا أعربها بعض النحويين على أنها مبتدأ، قال: لأنها حرف بمعنى الاسم، إذ أنها بعض الناس، إذ أنها بمعنى بعض الناس، فيكون من مبتدأ، ومن يعجبك خبره. لكن المشهور أن من حرف جر، ومن الناس جار ومجرور، متعلق بمحذوف خبر مقدم، ويعجبك مبتدأ مؤخر. من يعجبك مبتدأ مؤخر، يعني ومن الناس الذي يعجبك قوله. والخطاب في قوله تعالى يعجبك إما للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما لكل من يتأتى خطابه، والأول والثاني والأولى الثاني، الأولى الثاني لكل من يتأتى خطابه. وقوله تعالى من يعجبك قوله، ذكر بعض النحويين أنه إذا قيل أعجبني كذا فهو لما يستحسن، وإذا قلت عجبت من كذا فهو لما ينكر. فنقول مثلا أعجبني قول فلان إذا كان قولا حسنا، وعجبت من قوله إذا كان قولا سيئا منكرا. فقوله تعالى من يعجبك قوله، أي من تستحسن قوله. قوله تعالى في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم فيما يتعلق بأمور الدنيا، كأن يتكلم بشيء ويتوصل به إلى نجاته من القتل أو السبي، أن هذه الآية في المنافقين. ودليل ذلك قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي من حسنه وفصاحته، ولكنهم أهل غرور وخداع وكذب. فإن آية المنافق ثلاث: منها إذا حدث كذب. وقوله تعالى في الحياة الدنيا متعلق بمحذوف حالا من قوله، حالا متعلق بمحذوف حالا من قوله، من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. والتقدير قوله حال كونه فيما يتعلق بالدنيا، لأنه لا يتكلم في أمور الدين. ويحتمل أن المعنى القول الذي يعجب حتى في الدين، لكن لا ينتفع به في الآخرة، إنما ينتفع به في الدنيا فقط. قوله تعالى ويشهد الله على ما في قلبه، اختلف المسلمون، اختلف المفسرون في معناها على قولين: الأول أن المعنى استمراره في النفاق، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في قلبه من هذا النفاق، فاستمراره عليه إشهاد لله تعالى على ما في قلبه. والقول الثاني أن المعنى أن يقسم ويحلف بالله أنه مؤمن مصدق، وأن الذي في قلبه هو هذا، فيشهد الله على ما في قلبه من محبة الإيمان والتمسك به وهو كاذب في ذلك. ويدل لذلك قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي لكاذبون في دعواهم أنهم يشهدون بذلك. وعندي أن المعنيين لا يتنافيان، كلاهما حق، فهو منطوي على الكفر والنفاق، وهو أيضا يعلم الناس ويشهد الله على أنه مؤمن. أما حقيقته قال الله تعالى فيه: وهو ألد الخصام، يعني أعوجهم وأكذبهم. والخصام يحتمل أن يكون مصدرا ويحتمل أن يكون جمعا، إن كان مصدرا ففعله خاصم يخاصم، مثل جادل يجادل وقاتل يقاتل. وعلى هذا ألد الخصام تكون الإضافة لفظية، لأنه صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها، أي وخصامه ألد الخصام. وإن كان جمعا فمفرده خصم، فيكون المعنى أنه ألد الخصوم، أي أعوجهم وأشدهم كذبا. ويكون أيضا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، لأن المعنى وهو من الخصوم الأشداء الأقوياء في خصومتهم. وهذا الرجل صار ألد الخصام لأن قوله جيد وبين، يعجبك قوله، فتجده لاعتماده على فصاحته وبيانه ألد الخصام. ومن فوائد الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بظاهر الأحوال، لقوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله، وكذلك من الناس من يعجبك فعله، ولكنه منطوي على الكفر والعياذ بالله. ولكن لا شك أنه بالنسبة إلينا ليس لنا أن نحكم إلا بما يقتضيه الظاهر، لأن ما في القلوب لا نعلمه، ولا يمكن أن نحاسب الناس على ما في قلوبهم، وإنما نحاسبهم على حسب الظاهر منهم. ومنها أن هذا الصنف من الناس يشهد الله على ما في قلبه، إما مما أظهره وإما مما أبطنه حسب ما سبق. ومنها الإشارة إلى ذم الجدل والخصام لقوله تعالى: وهو ألد الخصام، لأن الخصومات في الغالب لا يكون فيها بركة. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الإنسان المخاصم المجادل بالباطل ليدحض به الحق. وما من إنسان في الغالب أعطي الجدل إلا حرم بركة العلم، لأن غالب من أوتي الجدل يريد بذلك نصرة قوله فقط، وبذلك يحرم بركة العلم. أما من أراد الحق فإن الحق سهل قريب، لا يحتاج إلى مجادلات كبيرة، ولأنه واضح. ولذلك نجد أهل البدع الذين يخاصمون في بدعهم علومهم ناقصة البركة لا خير فيها، وتجد أنهم يخاصمون ويجادلون وينتهون إلى لا شيء، لا ينتهون إلى الحق، لأنهم لم يقصدوا إلا أن ينصروا ما هم عليه. فكل إنسان جادل من أجل أن ينتصر قوله، فإن الغالب أنه لا يوفق ولا يجد بركة العلم، وأما من جادل ليصل إلى العلم والإثبات الحق وإبطال الباطل فإن هذا مأمور به لقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنها إثبات علم الله عز وجل بما في الصدور لقوله تعالى: ويشهد الله على ما في قلبه، لأن ما في القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى بعدها: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قوله تعالى: وإذا تولى، أي عنك وذهب. سعى في الأرض، المراد بالسعي هنا مطلق الحركة، وليس المراد بالسعي الركض بالرجل. ليفسد فيها، أي بالمعاصي والكفر والفتنة. قوله تعالى: ويهلك الحرث والنسل، أي يكون سببا لإهلاكهما، لأن المعاصي سبب لذلك. لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والمراد بالحرث المحروث، المراد بالحرث المحروث وهو الزروع، كما يقال الغرس يعني المغروس. والمراد بالنسل مثلها أيضا يعني المنسول، وهو الأولاد. يعني يكون سعيه سببا لفساد الحرث والحيوانات. قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، بيان أن عمله هذا مكروه إلى الله، لأن الله لا يحب الفساد. وإذا كان لا يحب هذا الفعل فإنه لا يحب من اتصف به، ولهذا جاء في آية أخرى: والله لا يحب المفسدين. فالله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، فالفساد نفسه مكروه إلى الله، والمفسدون أيضا مكروهون إليه لا يحبهم. ومن فوائد الآية أن المعاصي سبب لهلاك الحرث والنسل لقوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وهذا كقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومنها إثبات محبة الله عز وجل للصلاح لقوله تعالى: والله لا يحب الفساد. فإن قيل هذا نفي وليس بإثبات، قلنا إن نفيه محبة الفساد، إن نفيه محبة الفساد دليل على ثبوت أصل المحبة. ولو كان لا يحب أبدا لم يكن هناك فرق بين الفساد والصلاح، فلما نفى المحبة عن الفساد علم أنه يحب الصلاح. ومنها التحذير من الفساد في الأرض لقوله تعالى: والله لا يحب الفساد. ومعلوم أن كل إنسان يجب أن يكون حذرا من التعرض لأمر لا يحبه الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نعوذ بالله. فقوله تعالى: إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله، أي إذا قال له أهل العلم والإيمان اتق الله، أي اتخذ وقاية من عذاب الله بترك الكفر والفساد، أخذته العزة بالإثم، أي حملته على الإثم. والعزة بمعنى الأنفة والحمية والترفع. والعزة قد تكون وصفا محمودا وقد تكون وصفا مذموما. فالمعتز بدينه محمود، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمعتز بحسبه ونسبه حتى يكون عنده أنفة إذا أمر بالدين والإصلاح فهو مذموم. والمراد بالإثم الذنب الموجب للعقوبة، فكل ذنب موجب للعقوبة فهو إثم. وقوله تعالى: فحسبه جهنم، أي كافيه وهو وعيد له بها والعياذ بالله. والحسب بمعنى الكافي، كما قال الله تعالى: فقل حسبي الله، أي كافيني. وقال تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كافينا. فقوله تعالى: فحسبه جهنم، أي كافيته. والمعنى أنه يكون من أهلها والعياذ بالله. وجهنم اسم من أسماء النار، قيل إنها كلمة معربة وأنها ليست من عربية الفصحى، وقيل بل هي من اللغة الفصحى وأن أصلها من الجهمة وهي الظلمة، ولكن زيدت فيها النون للمبالغة. وعلى كل فإن جهنم اسم للنار التي أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين، وسميت بذلك لبعد قعرها وظلمتها والعياذ بالله تعالى. وختام الآية: ولبئس المهاد، اللام هنا للابتداء أو موطئة للقسم، أي والله لبئس المهاد، وهذا أقرب. وبئس فعل جامد لإنشاء الذم، وفاعلها المهاد، وهي من الأفعال التي تحتاج إلى مخصوص بالذم، والمخصوص محذوف، أي ولبئس المهاد مهاده حيث كانت جهنم عياذا بك اللهم. ومن فوائد الآية أن هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات يأنف أن يؤمر بتقوى الله تعالى، لقوله جل وعلا: أخذته العزة بالإثم. فهو يأنف، كأنه يقول في نفسه: أنا أرفع من أن تأمرني بتقوى الله عز وجل. وكأن هذا الجاهل تعامى عن قول الله تعالى لأتقى البشر: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى في قصة زينب: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ومنها البلاغة التامة في حذف الفاعل في قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله، أي ليشمل كل من يقول له ذلك فيكون رده لكراهة الحق. ومنها التحذير من رد الناصحين، لأن الله تعالى جعل هذا من أوصاف هؤلاء المنافقين، فمن رد آمرا بتقوى الله ففيه شبه من المنافقين. والواجب على المرء إذا قيل له اتق الله أن يقول: سمعنا وأطعنا، اللهم اجعلنا من المتقين، تعظيما لتقوى الله تعالى. لا أن يقول: اتق الله أنت، ومن قال لك إنني ضال حتى تأمرني بتقوى الله، أو غير ذلك من الألفاظ التي نسمعها من الناس. ومنها أن الأنفة قد تحمل صاحبها على الإثم، لقوله تعالى: أخذته العزة بالإثم. ومنها أن هذا الفعل أو هذا العمل موجب لدخول النار، لقوله تعالى: فحسبه جهنم، نعوذ بالله. ومنها القدح في النار والذم لها، لقوله تعالى: ولبئس المهاد. ولا شك أن جهنم بئس المهاد والعياذ بالله. وذكر المهاد هنا على سبيل التهكم. ثم قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لما ذكر الله تعالى حال المنافقين الذين يعجبك قولهم في الحياة الدنيا وهم ألد الخصام، والذين إذا تولوا سعوا في الأرض فسادا ليهلكوا الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، ذكر حال قوم على ضدهم. وهكذا القرآن مثاني تثنى فيه الأمور، فيؤتى بذكر الجنة مع النار، وبذكر المتقين مع الفجار، لأجل أن يبقى الإنسان في روضة متنوعة، ثم ليبقى الإنسان بين الخوف والرجاء، لا يغلب عليه الخوف فيقنط من رحمة الله، ولا الرجاء فيأمن مكر الله. فإذا سمع ذكر النار ووعيدها وعقوبتها أوجب له ذلك الخوف، وإذا سمع ذكر الجنة ونعيمها وثوابها أوجب له ذلك الرجاء. فترتيب القرآن من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، وهو الموافق لإصلاح القلوب. ولهذا نرى من الخطأ الفادح أن يؤلف أحد القرآن مرتبا على الأبواب والمسائل كما صنعه بعض الناس، فإن هذا مخالف لنظم القرآن والبلاغة وعمل السلف. فالقرآن ليس كتاب فقه، ولكنه كتاب تربية وتهذيب للأخلاق. فإن ترتيب فلا ترتيب أحسن من ترتيب الله، ولهذا كان ترتيب الآيات توقيفيا في مجال ولهذا كان ترتيب الآيات توقيفيا لا مجال للاجتهاد فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزلت الآية قال: ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا. قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا هو القسيم لقوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. وعلى هذا تكون ومن للتبعيض، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ومن يشري مبتدأ مؤخر. قوله تعالى من الناس، قال بعض المفسرين إنها تعني شخصا معينا، وهو صهيب الرومي لما أراد أن يهاجر من مكة منعه كفارها وقالوا: لا يمكنك أن تهاجر أبدا إلا أن تدع لنا جميع ما تملك، فوافق على ذلك وأنقذ نفسه بالهجرة ابتغاء مرضات الله. وقال بعض العلماء وهم أكثر المفسرين: بل هي عامة لكل المؤمنين المجاهدين في سبيل الله. قالوا: ودليل ذلك قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الآية، وهذا القول أصح، وهو أنها للعموم. حتى لو صح أن سبب نزولها قصة صهيب، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقوله تعالى: من يشري نفسه، أي يبيعها، لأن شرى بمعنى باع، كقوله تعالى: وشروه بثمن بخس، سورة يوسف، أي باعوه بثمن بخس. أما اشترى فهي بمعنى ابتاع، فإذا جاءت التاء فهي للمشتري الآخذ، وإذا حذفت التاء فهي للبائع المعطي. من يشري نفسه، ونفسه يعني ذاته. قوله تعالى ابتغاء مرضات الله أي طلبا لمرضات الله، فهي مفعول لأجله، ومرضات الله أي رضوانه، أي يبيع نفسه في طلب رضا الله عز وجل، فيكون قد باع نفسه مخلصا لله في هذا البيع. قوله تعالى والله رؤوف أي ذو رأفة، والرأفة قال العلماء هي أرق الرحمة وألطفها بالعباد أي جميعهم. وفي قوله تعالى رؤوف قراءتان، إحداهما مد الهمزة على وزن فعول، والثانية قصرها على وزن فعل رؤوف. والله رؤوف بالعباد. ومن فوائد الآية تقسيم الناس إلى قسمين، القسم الأول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الآيات، والقسم الثاني ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومنها بلاغة هذا القرآن حيث يجعل الأمور مثاني، إذا جاء الكلام عن شيء جاء الكلام عن ضده. ومنها فضل من باع نفسه لله تبارك وتعالى لقوله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومنها الإشارة إلى إخلاص النية لقوله تعالى ابتغاء مرضات الله. ومنها إثبات الرضا لله تبارك وتعالى لقوله تعالى مرضات الله. ورضا الله صفة حقيقية لله عز وجل متعلقة بمشيئته، وينكرها الأشاعرة وأشباههم من أهل التعطيل، ويحرفون المعنى إلى أن المراد برضا الله إما إثابته أو إرادة الثواب. ومنها استحباب تقديم مرضات الله على النفس لأن الله ذكر ذلك في مقام المدح والثناء. ومنها إثبات الرأفة لله تبارك وتعالى لقوله جل وعلا والله رؤوف بالعباد. ومنها عموم رأفة الله عز وجل لقوله تعالى بالعباد، وهذا إذا كان العباد بالمعنى العام، أما إذا قلنا بالمعنى الخاص فلا يستفاد ذلك. واعلم أن العبودية لها معنيان خاص وعام، والخاص له أخص وهو خاص الخاص. فمن العام قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وأما الخاص فمثل قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، اللهم اجعلنا منهم. والمراد بهم عباد الرحمن المتصفون بهذه الصفات، فيخرج من لم يتصف بها. وأما الأخص فمثل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهذه عبودية الأخص، إنها عبودية الرسالة. انتهى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. وقد أوجز وأبلغ وبما أن هذه الآيات بفضل الله تعالى يعني أطلنا معها النفس وقد تناولنا قدرا لا بأس به من التفاسير، فيمكن أن نصل إلى نهاية المطاف ونختم بتفسير القرآن العظيم لابن كثير عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله قال ابن جرير يريد الطبري، لذلك لا تجدوني أرجع إلى الطبري، لأن غالبا ما يكون المرجع الأساسي لابن كثير رحمه الله تعالى، فقد سبقه فأخذ خلاصة ما عنده. فقال قال ابن جرير أي وذكر سنده، عن نوف وهو البكالي وكان ممن يقرأ الكتب، قال إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله تعالى، إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، فهم قوم يحتالون على الدنيا بالدين، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله تعالى فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيرانا. يعني هذا مما قرأه في الكتب السابقة، كان ممن يقرأ الكتب يعني السابقة، التوراة والزبور والإنجيل، فقال إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله تعالى فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيهم حيرانا. نسأل الله العافية، هذا واقعنا. قال القرظي تدبرتها في القرآن، تدبرتها في القرآن، فإذا هم المنافقون، فوجدتها في قول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الآيات قال حدثني محمد بن أبي معشر، أخبرني أبي أبو معشر نجيح قال سمعت سعيدا المقبري يذاكر محمد بن كعب القرظي، فقال سعيد إن في بعض الكتب إن لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين، يجترون الدنيا بالدين، قال الله تعالى علي تجترئون وبي تغترون وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيرانا. فقال محمد بن كعب هذا في كتاب الله. قال سعيد وأين هو من كتاب الله؟ قال قول الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الآيات. فقال سعيد: قد عرفت في من أنزلت هذه الآية. قال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد، وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح. وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه، فقرأه ابن محيصن ويشهد الله، يشهد الله بفتح الياء وضم اسم الجلالة على ما في قلبه، يشهد الله على ما في قلبه، ومعناها أن هذا وإن ظهر لكم، أن هذا وإن أظهر لكم الحيل، لكن الله يعلم من قلبه القبيح، كقوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. صدر سورة المنافقون. وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة ويشهد الله على ما في قلبه، ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير، وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وحكاه عن مجاهد، والله أعلم. وقوله وهو ألد الخصام، الألد في اللغة هو الأعوج، في مثل قوله تعالى: وتنذر به قوما لدا، سورة مريم، أي عوج، أي عوج. وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نسأل الله العافية. وقال البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال: وقال عبد الله ابن يزيد: حدثنا سفيان حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر في قوله وهو ألد الخصام عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي سبب نزول الآية قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فأنزل الله في ذم المنافقين: ومن الناس من يعجبك قوله. وفي مدح خبيب وأصحابه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد، وهو الصحيح والله أعلم. ثم قال الله عز وجل، أي في وصف هؤلاء المنافقين والذي جاء بصيغة الإفراد: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. أي هو أعوج المقال، سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. والسعي هاهنا هو القصد، كما قال إخبارا عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أي اقصدوا واعمدوا، ناوين بذلك صلاة الجمعة، فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق نعوذ بالله ليس له همة إلا الفساد في الأرض، ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل، وإهلاك الحرث وهو محل نماء الزروع والثمار، والنسل وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما. وقال مجاهد: إذا سعي في الأرض فسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، أخذته العزة بالإثم، أي امتنع وأبى. وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيه بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. نعوذ بالله، سورة الحج. ولهذا قال في هذه الآية: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي كافيته، هي كافيته عقوبة في ذلك. وبعد ذكر هذا الصنف من الناس ذكر الله عز وجل الصنف الثاني: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. لما أخبر تبارك وتعالى عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة رضي الله عنهم أجمعين: نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية: فتلقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا: ربح البيع ربح البيع. فقال: وأنتم؟ فلا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى، أو ربح البيع صهيب ربح البيع صهيب. قال ابن مردوي بسنده عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب ربح صهيب مرتين. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، قد علمتم أني من أرماكم أني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام قال: ربح البيع ربح البيع. قال: ونزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نسأل الله من فضله. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن،
ومن أوفى بعهده من الله
لا أحد
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
من أصحاب هذه البيعة؟
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين.
اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ولما حمل هشام بن عامر، لما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله من واسع فضله. والحمد لله رب العالمين. وبذا يستريح قلبي أني فسرت هذه الآيات. نعم طال بها الحديث، ذلك لأنها آيات متصلة بعضها ببعض، فلم أرد الفصل بينها، فاحتاجت منا عددا من التفاسير، ربما في كل مرة كان تفسيرا واحدا، يعني من بعد التفاسير الموجزة. وهذا خير إن شاء الله. ثم يأتيك في السياق القرآني هذا النداء الرباني الكريم:
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله على كل حال، نعوذ بالله من حال أهل النار. جزاكم الله أنتم عنا خيرا، تشجعوننا على أن نستمر، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلنا عند حسن ظنكم. اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي من الناس. اللهم اجعلنا أفضل مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون، ولا تأخذنا بما يقولون. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله. دروس العقيدة مستمرة في الخواطر إن شاء الله، خاطرة العصر وخاطرة الفجر وإذا كان في خاطرة أخرى. ودروس الهجرة الحمد لله أخذنا منها قدرا لا بأس به، ثم شرعنا نبين للناس العقيدة، والحمد لله رب العالمين نحن في أبجديات العقيدة. كنت فسرتها وفصلتها قديما، وها أنا ذا أختصرها لأهل كندا، ولعل الله ينفع بها المسلمين، ونترك علما ينتفع به إن شاء الله رب العالمين. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اليوم يعني يلا الحضور الحمد لله، ربنا يبارك في القليل، اللهم بارك في القليل. مع أن هذا التوقيت الذي هو الآن يعني بدأت 12 عندي وهذه الآن 1، معناه 7 إلى 8 عندكم قبيل المغرب، ينبغي أن يكون وقتا مناسبا. الحمد لله، لعلنا بعد قليل إن شاء الله عند 3 إلى 4 نأخذ تفسير سورة النبأ إن شاء الله تعالى. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. أي نعم، توقيت مناسب إن شاء الله. الله